وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة من تناول الطيب كالزعفران في حالة الإحرام. ذكرنا أن صحيح الزرارة دلت على أن الكفارة دم شاة، وقلنا نتكلم في الروايات المعارضة لذلك. الرواية الأولى للحسن ابن هارون تقدمت في المحاضرة السابقة، ولا نكرر محاضرتنا من الآن إن شاء الله. الرواية الثانية ما دل على أن الكفارة التصدق بمقدار ما صنع أو بمقدار شبعه، على اختلاف نسخ الرواية، وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام. لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. هذا كل ما إن شاهد فيه. الشاهد هنا، عليكم السلام ورحمة الله، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله. وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع. تكتف الهامش، وفي بعض المصادر جاء بقدر شبعه. زين، تتمت الرواية: وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 444، الباب 18 من شروط الإحرام، الحديث رقم 8. فإنها دلت على أن الكفارة في أكل المحرم للطيب ليس هي شنو؟ ليس هي شاة، وإنما التصدق بمقدار ما صنع أي بمقدار كمية الطيب الذي أكله، فيلاحظ قيمته ويتصدق بتلك القيمة، أو أنه يتصدق بمقدار شبعه، يعني إن أكل مرة فيتصدق مرة واحدة بالمقدار الذي يشبع به. مثلا إذا يشبع مثلا برغيفين فيكون يتصدق بالجد برغيفين، بثلاثة بثلاثة وهكذا. هذا مو مهم، نختلف معناه. وعلى أي حال الكفارة هي التصدق بمقدار شبعه أو بمقدار ما صنع، وليس شاتا، فتكون معارضة لصحيحة زرارة. هذا بالنسبة إلى الرواية الثانية. والجواب هو الجواب عن الرواية السابقة، يعني روح الجواب واحدة، وإن كان هناك اختلاف جزئي، وذلك بأن نقول إن هذه الرواية ناظرة إلى الناشي أو الجاهل، يعني غير المتعمد، لقرينة موجودة في نفس الرواية في نفس الصحيحة. وهي شنو القرينة؟ التعبير بكلمة ابتليت، حيث قيل فمن ابتلي بشيء من ذلك. وعادة هذه الكلمة إنما تستعمل في حق غير المتعمد، كما جاءت الإشارة إلى ذلك في كلمات غير واحد من الفقهاء كصاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 431، وصاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 396. وما دامت ناظرة إلى غير المتعمد للقرينة المذكورة فتحمل على الاستحباب، لأن صحيحة زرارة صريحة أن غير المتعمد لا شيء عليه. فإذا دلت هذه على أن عليه التصدق بمقدار شبعه أو ما صنع، فيحمل ذلك على الاستحباب للقاعدة العرفية كلما اجتمع صريحا إلى آخره. وظاهر متنافيان، أول الظاهر بقرينة الصريح، وحيث إن صحيحة زرارة صريحة في نفي الوجوب لأن صرحت غير المتعمد لا شيء عليه، هذا صريح بعد. فالأمر في هذه بالتصدق الذي هو ظاهر في اللزوم يؤول ويحمل على الاستحباب. هذا إن قبلنا أن لفظة ابتلية ظاهرة في غير حالة التعمد، أما إذا أنكرنا ذلك وقلنا إنها صالحة لشمول حالة التعمد أيضا باعتبار أن المتعمد هو مبتلى أيضا، غايته ابتلاؤه من جهة من؟ من جهة الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي يغويني فأبتلي بارتكاب 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 المعصية. أنا ابتلاء، شو مو ابتلاء هذا؟ أنا ابتلاء. إنه إذا قلنا بهذا وأن كلمة ابتلي صالحة للاثنين معا، يعني لحالة سهوي والجهل ولحالة التعمد، فيأتي ما ذكرناه سابقا من أن هذه سوف تصير مطلقة. هذه يعنياهم إياه، يعني صحيحة معاوية تصير مطلقة وشاملة بإطلاقها لحالة المتعمد وغير المتعمد. فتأتي تلك، يعني صحيحة زرارة التي صرحت بأن غير المتعمد لا شيء عليه وتقيدها. تقيدها تقيدها ويخرج من ذلك حالة التعمد، لأن التعمد يثبت فيه التي دلت أنا قلت صحيحة زرارة التي دلت أن المتعمد لا شيء، لا قل هكذا، التي دلت أن المتعمد عليه كفارة شاة. فتختص هذه يعني صحيحة معاوية تختص بالساهي والجاهل. إذن هذه الصحيحة يعني صحيحة معاوية تختص بالجاهل والناسي، إما بقرينة كلمة ابتلي أو لأن ذلك مقتضى صناعة الإطلاق، الجمع بين صناعة الإطلاق والتقييد بالبيان الذي ذكرناه. يبقى شيء وهو أنك قد تقول صحيح هي مختصة بحالة النسيان والجهل لأحد البيانين المتقدمين، يعني قصدي إما التعبير بكلمة ابتلي أو لا صناعة الإطلاق والتقييد. ولكن لما لا نقول إنها تخصص صحيحة زرارة، لا أن الأمر بالتصدق فيها يحمل على الاستحباب، وذلك بأن يقال إن مقتضى صحيحة زرارة أن كل غير متعمد لا شيء عليه، ويستثنى من ذلك مورد صحيحة معاوية، ويقال إلا هذا فيجب عليه ماذا يجب عليه؟ التصدق. فإن الحكم بعدم شيء على غير المتعمد ليس حكما عقليا لا يقبل التقييد، بل شرعي يمكن تقييده بأن يقال إلا هذا المورد المذكور في صحيحة معاوية، وهو من أكل الطيب ناسيا أو جاهلا فعليه التصدق وجوبا لا استحبابا. والجواب إن المورد ليس من موارد التقييد، فإن الموضوع فيهما واحد، وهو من أكل الطيب من دون تعمد. إن هذا موضوع واحد ورد في صحيح الزرارة، ودلت أن اللازمة شنو شاف عفوا، ودلت على أنه لا شيء عليه ما دام ليس متعمدا، وهو بنفسه موضوع في صحيحة معاوية التي دلت على أن عليه التصدق. فلا يمكن إذن تطبيق فكرة التقييد، فإنها خاصة بحالة ما إذا كان موضوع إحدى الروايتين أعم من موضوع الأخرى. فالرواية التي موضوعها أضيق تصير مخصصة للتي موضوعها أوسع، وهنا الموضوع واحد. فلاحظ بلدي، لاحظ شوف شلون، لاحظ شلون لا يصير هذا يمشي حوالي على الهواء. فإن صحيحة معاوية ورد فيها هكذا: واتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنعه. هذا في صحيحة معاوية. وأما في صحيحة زرارة فورد هكذا: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه. إذن الموضوع في كليهما من أكل طعاما فيه طيب. والخلاصة اتضح من خلال هذا كله أن المناسب حمل الأمر بالتصدق على الاستحباب لقاعدة كلما اجتمع صريح واحد. هذا وقد ذكر السيد الخوئي في المعتمد ثلاثة أجوبة عن صحيحة معاوية.
الجواب الاول
طبيعي المصدر هناك الجزء الرابع صفحة 128.
الجواب الاول ان الوارد في صحيحتي معاوية هو عنوان الاستعمال، اي استعمال ما فيه طيب، ودلت على ان الكفارة هي التصدق بمقدار شبعه او ما صنع. بينما الوارد في صحيحة شنو زرارة، هو ان من اكل طعاما فيه طيب عليه شان، يعني اذا كان متعمدا، واما اذا كان ناسيا فلا شيء على الاكل. ومعه فتخصص صحيحة معاوية التي دلت ان الكفارة هي التصدق، تخصص بمن؟ لغير الآكل. فمن استعمل الطيبة بالأكل ناسيا فلا شيء عليه لصحيحة شنو زرار. وأما إذا استعمله بغير الأكل فعليه التصدق، فتخصص صحيحة معاوية لصحيحة زرارة. أكرر، فإن الوارد في تكرار ما عندي شيء، صحيحة معاوية اللي قالت عليه الكفارة بمقدار التصدق وارد استعمال، أما تلك صحيحة زرارة الوارد فيها من أكل، إذا متعمد شاهد، غير متعمد لا شيء. فتخصص صحيحة زرارة، تخصص صحيحة معاوية، وتخرج من عدها، تخرج من عدها شنو؟ الآكل الناشي لا شيء عليه، وتبقى صحيحة معاوية الدالة على التصدق مختصة بمن؟ بغير الآكل. هكذا ذكر قدس سره، وفيه إنا لو رجعنا إلى صحيحة معاوية وجدنا أن الموضوع فيها هو الأكل أيضا، حيث جاء هكذا فيها، واتق الطيب في زادك، زادك. ثم قيل فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقه بقدر له. فالسيد قدس سره نظر علما نظره علما نظره الى فقرة ثمن ابتلي، فانها تشمل مطلق الاستعمال، ولكن بقرينة ما سبق يعني واتق الطيب في زادك يقصد من الابتلاء هنا خصوص الابتلاء بمن؟ بالاكل. هذا واضح على أي حال. هذا الجواب الأول. إذن لا معنى للتخييم في المقام، بل المورد من موارد اي لا باس هم لا باس اي يعني قد تساعد زين. الجواب الثاني الذي ذكر قدس سره انه ورد في صحيحة معاوية الامر بإعادة الغسل حيث قيل هكذا: فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله. وهذا الامر بالإعادة في إعادة الغسل استحبابي بقرينة شنو؟ قرينة شنو على انه استحبابي؟ بقرينة ان اصل الغسل للإحرام هو مستحب وليس بواجب، فتكون إعادته مستحبة أيضا. إذن الأمر المذكور استحبابي كما هو واضح. وسكت قدس سره ولم يكمل. وهناك مقدمة مقوية محذوفة، لأن هذا ناقص تراجم، هذا مبتدا بلا خبر، أشبه بالمبتدا. هذا استحبابي، شو نسوي؟ هو الأمر بالإعادة أفترض استحبابي، شو نسوي؟ فأصل تكملة واضحة بعد ما حدثت، وهي أنه ما دام هذا الأمر استحبابيا فالأمر بالتصدق الذي ورد إلى جنبه هذا كله محذوف، أنت يكون تخلي بعد. فالأمر بالتصدق الذي ورد إلى جنبه في جنبه بجنبه لابد أن يحمل على استحباب لقرينة وحدة السياق. هذا الجواب الثاني، يتراجع كلماته وشوف شلون لعله أنا مشتبه. وفيه أولا وثانيا، إنه لا معنى لتطبيق ما نبني عليه في مرحلة سابقة، لا معنى لتطبيقه على الرواية وفهم الرواية، بل لا بد وأن نفهم الرواية بقطع النظر عما نبني عليه. وهذه قضية مهمة، هاي تفصيلها ترى من الاشياء اللي هي مهمه قاعد انبه عليها. وكثيرا ما رايت السيد الخوئي في موارد متعدده، رايته يطبق في فهمه للروايه يطبق مبناه، ويقول معانا باني على فكره. طب هو ما يشرح انا باني يعني اذا انا قال هذا هو نفسه يضحك، يطبق مبناه على الرواية ويخرج بنتيجة. هنا كذلك فعل، يعني يقول حيث انا ابني علينا على ان غسل الاحرام ليس بواجب، فإذا الأمر بالإعادة لابد أن يكون شنو؟ استحبابيا أيضا. وهذا نحن لا نقبله، هذا طريقة، هاي ترى من الأشياء المهمة قاعد أأكد مهمة. هذا الآن خطة في مقام الاستنباط، هذا خط تقبل هالخط يوم تقبله يقبالك لاحظ شوف انت بعد شنو نظرك انا ارفضه فانه لا معنى لان نفهم الروايه ونفسر الروايه على طبق مبنانا اذ لعل الروايه تبني عليه من تبني عليه من على وجوب الوصول وليس على استحبابه نعم هذا يصرح في المورد الذي يكون فيه الحكم واضحا وبديهيا ولا خلاف فيه ولا تأمل ولا كلام يعني إذا كان عدم وجوب الغسل للإحرام شيئا شيئا شنو مسلما وبديهيا لا بأس لا بأس أن نأخذ هذا كمبنى مسبق ونفهم الرواية على ضوئه أما إذا فرض أن الحكم لم يكن بديهيا مسلما واضحا بل يمكن أن يقع فيه كلام كما هو الحال في غسل الإحرام فإنه يمكن لفقيه أن يبني علما يمكن أن يبني علما على الوجوب لأن عدم وجوبه من المسلمات الواضحة ومعه لا معنى لأخذ هذا كمبنى مفروغ عنه في مرحلة سابقة إذن ينبغي التفصيل في المسألة وذلك بأن يقال هكذا تفصيل الفراش إن كان الحكم الذي نبني عليه في مرحلة سابقة إن كان من المسلمات الواضحة في الفقه الإمامي فيصح أخذه كمبنى مسبق وفهم الرواية على ضوئه أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا معنى لأخذه في مرحلة سابقة وفهم الرواية على ضوئه على أي حال أؤكد هذه قضية مهمة أنت بعد شوف رأيك فيها هذا الجواب الأول هذا أولا وثانيا يعني أريد مسلمة هذه لا مو من المسائل المسلمة يعني غسل الإحرام مو من المسائل المسائل وقد واحد يقول بالوجوب يعني دي مجال حتى إذا واحد ما قال بالوجوب حتى إذا ما قال واحد بالوجوب بس مو من المسائل شنو الضرورية المسلمة على أي حال و بس أنا الشهمات الذي يهمني أن تعرف هذا المبنى والتفصيل وإلى آخره موردنا من مقام من هذا مصداق لهذا لا تمومون وثانيا الإيراد الثاني الذي يرد عليه إن هذا الذي ذكره يتم على أن استفادة اللزوم من الأوامر والنواهي هو من خلال الوضع وليس من خلال حكم العاقل فإنه بناء على حكم العاقل تبطل قرينة السياق قرينة وحدة السياق وهذا من الأمور المهمة المتفرع على مسلك حكم العاقل وحيث انه قدس سره يبني على مسلك حكم العاقل فلا معنى لتمسكه بوحدة السياق هذه قضية مهمة التفتوا اليها يعني خلاف مبنى هذا فمو بعيد على شنو شكوا فيه لا هم قاموا ذولا يطبلون ويزمرون منو اصحاب مسلك حكم العاقل يا قالوا حلينا مشكلة شنو ورود الأحكام المختلفة في سياق واحد، يعني مثل شنو؟ مثل اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل واغتسل للجنابة، هاي شلون يصير؟ فنيش مستحبات هذا شنو شلون؟ فقالوا احنا حلينا هاي المشكلة، نقول هناك بظنين في الثانية احنا قلنا على مسك حكم العقل، واصل مسك حكم العقل تولد هذا لحل هذه المشكلة. فقالوا على انه الامر هو لا يدل الا على شنو؟ اصل الطلب وليس الطلب الوجوبي او التحريم، وانما الحرمة والوجوب مستفادان النية من حكم العقل، اما الامر هو مستعمل او النهي مستعمل فيما في اصل الطلب. يبقى اذا قرينا على الاستحباب موجوده العقل لا يحكم باللزوم، اذا موجوده يحكم باللزوم. تبذلني السنين الاوليات اكو قرينه يحكم العقل فيما بالاستحباب، في الثالث ما اكو قرينه يحكم باللزوم. اصلا هم التزموا بحكم العقل ليش؟ حتى يرتبون هذه الثمرة. شنو معنى يقول رفع ايده؟ مو انه هو رفع ايده عن مبنى، لا هو بعده هو سيد الى اخر حياته باني عليهم حلا يحل. هذا كله في الجواب الثاني. الجواب الثالث هذا مختصر حتى ننهي هذه الرواية. ذكر قدس سره كلاما بعنوان جواب ثالث لا نعرف مبتدأه من خبره. شايفه بعدين والله طالع رجاء عبارته وشوفه لعله تفهم فرد شيء، فنبهني اذا فهمت فرد شيء. حيث ذكر ان غير الاربعة او الخمسة من افراد الطيب ليس 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 شنو ليس محرم. فاذا لم يكن محرما فلا، فاذا لم يكن محرما فلا، فلا كفارة. هذا ما ذكره ونص عبارة، خلي أقرأ لك نص العبارة. نص العبارة قال مضافا إلى أن الترخيص اختيارا لبقية العطور غير الأربعة يلازم عدم وجوب الكفارة عرفا. ويرد عليه ان كلامنا ليس في ليس في ليس في بل في ليس في غير الاربعه بل في الاربعه مثل الزعفران، وان الكفاره في اجله شاس او شيخ شنو اخر. فلا معنى لقوله غير الأربعة لا كفارة فيها. هل وعلى أي حال لم نعرف شيئا من هذا الكلام، ولعله وقع ذكره هنا في غير موقعه، وإن تتأمل اللهم صل على محمد وآل محمد.